بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درسنا 29 من دروس شرح نيل الأرب في الجمع بين قطر الندى وشذور الزهر، باب المرفوعات. قال ابن هشام رحمه الله: ثم قلت: باب. المرفوعات 10، أحدها الفاعل، وهو ما قدم الفعل أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه، كعلم زيد، ومات بكر، وضرب عمرو، ومختلف ألوانه. الفاعل، وأقول شرعت من هنا في ذكر أنواع المعربات، وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد، يعني عمدة، وثنيت بالمنصوبات يعني بعد المرفوعات لأنها فضلات غالبا. وبقول غالبا لأن ممكن يكون المنصوب ركن في الجملة، كما نقول مثلا: إن زيدا قائم. زيد هنا منصوب وهو عمدة في الكلام. كان محمد صائما، صائما برضو منصوب وهي عمدة في الكلام. قال: وختمت بالمجرورات لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها وهو المضاف. فإن كان عمدة، يعني فإن كان المضاف عمدة فالمضاف إليه عمدة، كما في قولك: قام غلام زيد. غلام مضاف وهو عمدة في الكلام، هو الفاعل. قام غلام، غلام مضاف، وزيد مضاف إليه. زيد المجرور يكون هنا إيه؟ عمدة، تبعا لأن المضاف عمدة، تبعا لما أضيف إليه. وإن كان أي المضاف فضله فالمضاف إليه فضله لأنه يتبعه، كما في قولك: رأيت غلام زيد. رأيت غلام زيد، والتابع يتأخر عن المتبوع. إذن المرفوعات تأتي أولا، المنصوبات بعدها، المجرورات تأتي آخر. وبدأت من المرفوعات بالفاعل. هو الآن مثلا ذكر لنا لماذا بدأ بالمرفوعات، ثم هو في المرفوعات رتبها فجاء بالفاعل أولا، فيقول لنا لماذا بدأ بالفاعل أولا. وبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين: أحدهما أن عامله لفظي، العامل الذي عمل في الفاعل عامل لفظي، وهو الفعل أو شبهه، كما قال: ما قدم الفعل أو شبهه عليه، بخلاف المبتدأ فإن عامله معنوي وهو الابتداء. قام زيد، زيد هنا العامل فيه قام، زيد قائم، العامل في زيد غير مذكور، ليس لفظية، إنما هو معنوي وهو الابتداء، أنه لم يسبقه شيء. والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، بدليل أنه يزيل حكم العامل المعنوي. العامل اللفظي إذا دخل على معمول العامل المعنوي يزيل حكم العامل المعنوي ويعطيه حكما جديدا. تقول في زيد قائم: زيد قائم، كان زيد قائما. يبقى كان غيرت زيد وغيرت قائما، غيرت زيد صار اسمها، وغيرت قائما صار خبرها وأيضا نصب. وإن زيدا قائم، يبقى كان وإن عامل لفظي، نعم، وهو أقوى من العامل المعنوي. وظننت زيدا قائما. يبقى كان وإن وظن كلها إيه؟ عوامل لفظية، وهي أقوى من العوامل المعنوية. قال: ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى، والأقوى مقدم على الأضعف. يبقى إذن ها جاء الفاعل أول لهذا، لأن عامله أقوى فيكون أقوى فيذكر أولا قبل الإيه؟ قبل غيره من المرفوعات. الثاني، السبب الثاني الذي بدأ لأجله بالفاعل من المرفوعات، الثاني أن الرفع في الفاعل للفرق بينه وبين المفعول، وليس هو في المبتدأ كذلك، ليس في المبتدأ كذلك، يعني لم يوضع الرفع في المبتدأ ليكون فرقا بينه وبين الخبر، فإن الخبر أيضا مرفوع، تمام؟ لكن في الفاعل والمفعول، الفاعل يرفع ليكون إيه؟ غير المفعول. قال: والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني، فقدمت ما هو الأصل. نعم. قال: والضمير في قولي وهو، يعني وهو ما قدم الفعل أو شبهه عليه، الضمير في هذه الجملة وهو للفاعل، وقولي ما قدم الفعل أو شبهه عليه مخرج لنحو زيد قام. لماذا؟ لأنه لم يتقدمه فعل ولا شبه فعل، وزيد قائم، فإن زيدا فيهما أسند إليه الفعل وشبهه، ولكنهما لم يقدما عليه. فمثلا زيد قام أسند إليه الفعل وهو القيام، لكن لم يتقدم الفعل عليه. كذلك زيد قائم اللي هي اسم فاعل، ده شبه الإيه؟ شبه الفعل. أسند أيضا إلى زيد شبه الفعل قائم، ولكن لم يتقدم على زيد. فإن زيدا فيهما أسند إليه الفعل وشبهه، ولكنهما اللي هو الفعل وشبه الفعل لم يقدم عليه، لم يقدم على زيد. فلذلك زيد هنا وهنا مبتدأ ولا تسمى فاعل. ولا بد من هذا القيد لأنه به يتميز الفاعل من المبتدأ، ولذلك هذه من أسباب وجوب تأخير الخبر عن الفعل، تأخير الفاعل عن الفعل، تأخير الفاعل عن الفعل، تمام؟ يعني عندي زيد قام، زيد قام ده مبتدأ وخبر. طب لو قلت قام زيد يبقى فعل وفاعل، يبقى هنا يمتنع تقديم الايه؟ الفاعل على الفعل، لانه هي ايه؟ هيصير مبتدأ. قال: ولا بد من هذا القيد لان به يتميز الفاعل من المبتدأ. وقولي اسند اليه، اسند اليه ما قدم الفعل او شبهه عليه، واسند اليه مخرج لنحو زيدا في قولك ضربت زيدا وأنا ضارب زيدا، فإنه يصدق عليه فيهما أنه قدم عليه فعل أو شبه. فمثلا في كلمة ضربت زيدا، هنا كلمة زيد ها تقدم عليها فعل ضرب، وكلمة أنا ضارب زيدا كلمة زيد تقدم عليها شبه فعل وهو اسم الفاعل، تمام؟ قال: فإنه يصدق عليه فيهما أنه قدم عليه فعل أو شبه. فيبقى الجزء الأول من التعريف صادق عليه، ما قدم الفعل أو شبهه عليه، دي صادق على إيه؟ على الجملتين دول. ولكنهما لم يسندا إليه، لم يسندا إليه. لما تقول ضربت زيدا، هل الضرب مسند إلى زيد؟ لا، مسند إلى تاء الفاعل. وأنا ضارب زيدا، الضرب مسند إلى أنا وليس مسند إلى زيد، تمام؟ فهنا يخرج الإيه؟ يخرج المفعول المذكور بعد فعل، المفعول المذكور بعد فعل أو شبه فعل، لأنه ليس في مقام المسند إليه، ليس في مقام المسند إليه. نعم. وقولي على جهة قيامه به أو وقوعه منه، على جهة قيامه به أو وقوعه منه، دي الشطرة الثالثة في الإيه؟ في الكلام. ما قدم الفعل أو شبهه عليه، هذا فصل، وأسند إليه على جهة قيامه به، ده الفصل الثاني، تمام؟ أسند عليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه، ده الفصل الثالث. قال مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله، احنا بنسميه المبني للايه؟ للمجهول. نحو ضرب زيد، زيد هنا يصدق عليه ان هو ايه؟ ان هو تقدمه فعل. ضرب زيد تقدمه فعل، يبقى ما قدم الفعل او شبهه عليه الفصل ده منطبق على هذه الايه؟ الجمله. طيب واسند اليه، واسند اليه، هو مسند اليه كذلك الايه؟ الفعل هنا، لكن ها على جهة قيامه به أو وقوعه منه غير منطبق عليه. قال وعمر مضروب غلامه، هنا كان بيمثل بضرب للفعل وهنا بمضروب لشبه الفعل وهو اسم المفعول. وعمر مضروب غلامه، فزيد في جملة ضرب زيد، والغلام في جملة عمر مضروب غلامه، وإن صدق عليهما أنهما قدم عليهما فعل وشبه وأسند إليهما، لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما، على جهة الوقوع عليهما، فهو مفعول وقع عليه الفعل وليس فاعل قام الفعل به أو وقع الفعل منه، تمام؟ لا على جهة القيام به، لا، ده هو إيه؟ ها وقع عليه، كما في قولك علم زيد أو الوقوع منه، كما في قولك ضرب عمرو، أشار بهذين المثالين إلى النوعين، نوع الوقوع ونوع الإيه؟ القيام. لما علم زيد، زيد هنا فاعل، تقدمه فعل وأسند إليه على جهة إيه؟ ها على جهة وقوعه منه، على جهة وقوعه منه، تمام، وقع منه العلم، تمام، أو على جهة القيام به، نعم، إن هو قام بالعلم، أو الوقوع منه كما في قولك ضرب عمرو، فعمرو هنا هو الذي وقع منه الإيه؟ الضرب، نعم. قال ومثلت لما أسند إليه شبه الفعل بقوله تعالى مختلف ألوانه، فألوانه مختلف ألوانه، فألوانه فاعل لمختلف لأنه اسم فاعل فهو في معنى الفعل، يبقى الفعل مثل علم زيد، مات بكر، ضرب عمرو، تمام، وأما شبه الفعل زي مختلف إيه؟ ألوانه، اللي هو اسم إيه؟ اسم فاعل، فهو في معنى الفعل. والتقدير وصنف مختلف ألوانه، أي يختلف ألوانه، فحذف الموصوف وأنيب الوصف من الفعل، أنيب الوصف من الإيه؟ من الفعل. وقوله تعالى كذلك في آخر الآية، يعني أي اختلافا كالاختلاف المذكور في قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، تمام؟ نعم. نائب الفاعل، ثم قلت الثاني نائبه، وهو ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه وغير عامله إلى طريقة فعل أو يفعل أو مفعول وهو المفعول به، نحو وقضي الأمر، وإن فقد فالمصدر، نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فمن عفي له من أخيه شيء، أو الظرف نحو صيم رمضان وجلس أمامك، أو المجرور نحو غير المغضوب عليهم، ومنه ولا يؤخذ منها. وأقول الثاني من المرفوعات نائب الفاعل، الأول تكلم عن الفاعل والثاني تكلم عن نائب الفاعل، وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسمى فاعله. يعني أحيانا يقولوا نائب الفاعل، وأحيانا يقولون ما لم يسمى فاعله، يعني الفاعل لم يذكر معه. والعبارة الأولى أولى، عبارة نائب الفاعل أولى من عبارة ما لم يسمى فاعله، لوجهين. أحدهما أن النائب عن الفاعل يكون مفعولا وغيره، يكون مفعولا وغيره. فلو قلنا ها مفعول ما لم يسمى فاعله، طب إذا كان النائب ليس هو المفعول وإنما واحد من هذه الأشياء التي ذكرها، المصدر أو الظرف أو المجرور، أو طب كيف تصدق عليه هذه العبارة؟ ولكن لو عبر بكلمة نائب الفاعل، يبقى أي نائب ينوب عن الفاعل يسمى نائب فاعل وخلاص، يبقى هذا أولى من هذا الإيه الوجه. قال كما سيأتي، وإحنا فهمناها من المتن. قال والثاني أن المنصوب في قولك أعطي زيد دينارا يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسمى فاعله. كلمة دينارا هي مفعول، وهي أيضا مفعول للفعل الذي لم يسمى فاعله، لأن الفاعل مش مذكور. فنقول مثلا أعطى محمد زيدا دينارا، حذفنا محمد، هنقيم المفعول الأول نائبا عنه، يبقى أعطي زيد دينارا، فأصبح عندي بعد الفعل مفعول كان منصوبا ورفعناه لما غاب الفاعل، وعندي مفعول تاني بقي إيه منصوبا أيضا. فيمكن أن أقول عن المفعول التاني ده إنه مفعول هو كذلك، وهو مفعول للفعل الذي لم يسمى فاعله أيضا، وهذا لا يقصدونه بكلمة إيه مفعول ما لم يسمى فاعله، إنما يقصدون المرفوع وليس المنصوب. تمام، فعبارتهم تصبح عبارة مهمة لأنها تشتمل على شيئين فتحتاج لفصل غير مذكور في الكلام. يصدق عليه، أعطي زيد دينارا يصدق على دينارا أنه مفعول للفعل الذي لم يسمى فاعل وليس مقصودا له. ومعنى قولي أقيم هو مقامه أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه، أصبح يعني الآن الفعل مسند إلى نائب الفاعل بعدما كان مسند إلى الإيه؟ إلى الفاعل. إذن فهو يتكلم عن أمرين اثنين، الأمر الأول أنه يسمى نائب فاعل وأن هذا أولى من تسميته مفعول ما لم يسمى فاعله، وذكر لذلك سببين. الأمر الثاني أنه يوضح الآن ما معنى كلمة أقيم هو مقامه، ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه، أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه، فأصبح الفعل بعدما كان يسند إلى الفاعل وحذف الفاعل يسند الآن إلى المفعول. قال ولما فرغت من حده، وطبعا هذا كله يعني بيانات للمنهج وطريقة التناول، نحمد الله أننا نجدها هنا ظاهرة بينة، لأن في كثير من المؤلفين يكتب مباشرة وربما يكتب على سجيته لا يقصد هذه الأمور، ولكنها مضمنة في فعله، مضمنة في فعله. فيعني هذه كما يقولون كده لقطة عظيمة الشأن جدا، تفيد في بيان منهجية الكتابة عند العلماء المتقدمين، وإني نبقى على ثقة من أنهم ما كانوا يعني يكتبون هكذا كما تخرج، ها؟
سد التعليل التعليل لكل مرة.
إنما هو له إيه؟ له وجهة فيما يكتبه، وإن وراء السطور أشياء لم تفصح عنها هذه الإيه؟ السطور. نعم. قال: ولما فرغت من حده، من تعريفه، شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل. يعني وقصد التعريف وانتهى، يقصد الآن إلى بيان فعله، حكمه. فذكرت أن الفعل يجب تغييره إلى فعل، يعني في الماضي، أو يفعل في المضارع، ولا أريد بذلك هذين الوزنين، فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي، وإنما أريد أنه يضم أوله مطلقا، ويكسر ما قبل آخره في الماضي، ويفتح في المضارع، ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل. إذن هنا لو أخذنا مثال من أمثلته، وهو مثلا قضيا، قضيا، قضيا أصلها قضى، قضى فعل ثلاثي، فعل في الماضي، إذن يضم أوله قا يبقى قو، وبعدين يكسر ما قبل الآخر يبقى إيه؟ قضي، تمام؟ يبقى قضيا، تمام؟ قضيا. طيب، برضو لو كان الفعل مثلا ثلاثي وجئنا به في المضارع، قضى، يقضي، ده المضارع، ماذا نفعل في البناء للمفعول؟ يضم ما قبل، يضم أوله، ويفتح ما قبل آخره، يقضى، وهذا كله في الإيه؟ في الثلاثي. طيب، في الرباعي لو قلنا مثلا أعطى، أعطى رباعي، ألف وعين وطاء وألف، أعطى، يبقى نفس الكلام، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، أعطي. طيب، وفي المضارع منه يعطي. طيب، نعملها في الإيه؟ البناء للمفعول، أوله مضموم يترك على حاله ويفتح ما قبل آخره، يعطى. طيب، وفي غيره مثلا زي انطلق، انطلق، ده خماسي، خماسي، انطلق، نقول انطلق، انطلق. طيب، وفي المضارع نقول ايه؟ ينطلق. طيب، لو جبنا سداسي، استغفر او استخرج، استخرج، يبقى ايه؟ ها، استخرج، تمام. وفي المضارع يستخرج، وهو الفعل اما ان يكون ثلاثيا او رباعيا او خماسيا او سداسيا ولا اكثر من ذلك فيه. قال: وانما اريد انه يضم اوله مطلقا ويكسر ما قبل اخره في الماضي، ويكسر ما قبل اخره في الماضي، ويفتح في المضارع. لكن السيوطي رحمه الله في إتمام الدراية، وكذلك في همع الهوامع، كلم على كلمة يضم أوله. طب ما هو انطلق لم يضم أوله، استخرج لم يضم أوله، فيقول إن الأولى التعبير بإن يضم أول متحرك منه، يضم أول متحرك منه، لا يقال يضم أوله، لأن أول الفعل هنا الألف، السين، لا تدخل في هذا الإيه؟ نعم.
ده شرح إبن جارة؟
نحو،
شرح إيه؟
همع الهوامع في النحو شرح، لجمع الجوامع في النحو متن، للسيوطي برضه. قال: ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل، فيعطى أحكامه كلها، فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوب، يعني بعد ما كان منصوب يصبح إيه؟ مرفوع. بعد ما كان ضرب محمد زيدا، ها، ضرب زيد، وعمدة بعد أن كان فضله، بعد ما كان فضله ليس ركنا من أركان الكلام يصبح إيه؟ ركن. وواجب التأخير عن الفعل، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه، لما كان مفعول كان يمكن إن إحنا نقدمه على الفعل، لكن بعد ما صار فاعل لا يجوز أن يتقدم عن الفعل، لأنه لو تقدم على الفعل يصير مبتدأ، فلا يجوز إن هو يتقدم على الإيه؟ على الفعل. طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.